ونبرأها يعني نخلقها بكم مدة؟ 50,000 سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. إن ذلك على الله يسير، يعني إن كتابة هذه المصائب يسير على الله عز وجل. كيف يسر؟ لأنه قال اكتب بالقلم فكتب، وهذا يسير أو صعب؟ يسير، كلمة واحدة حصل بها كل شيء. إن ذلك على الله يسير، كل شيء فهو يسير على الله، لأن الأمر كلمة واحدة كن فيكون. أرأيتم الخلائق يوم القيامة تبعث بكم كلمة؟ قولوا يا جماعة كلمة واحدة. قال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض خرجوا من القبور. هذا يسير يا أخو، يسير والله. ولما قال زكريا لله عز وجل حين بشره بالولد قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني من الكبر، وقد بلغت من الكبر عتيا، قال الله عز وجل كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فأنا أوجدتك من قبل قبل أن تكون، فبقدرتي أن يكون لك ولد بعد المدة الطويلة. فالله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يستعصي عنه شيء ولا يتأخر عن أمره الكوني شيء. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فات، يعني أخبرناكم بهذا أن كل مصيبة تقع فهو في كتاب، كي لا تأسوا. اللام هنا للتعليل، وكي بمعنى أن، أي لأن لا تأسوا، ومعنى تأسوا تندموا على ما فات مما تحبون، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله بما آتاكم من فضله. انتبه، إذا علمت أن الشيء مكتوب من قبل فهل تندم على ما فات؟ ليش؟ لأنه مكتوب، والمكتوب لا بد أن يقع. هل تفرح فرح بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضل؟ لا، لأنه من الله مكتوب من قبل، فكن متوسطا، لا تندم على ما مضى ولا تفرح فرح بطر واستغناء بما آتاك الله من فضله لأنه من الله. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي بإيش؟ في إيمانه، وليس القوي في بدنه. أصحاب الرياضة يجعلون هذا عنوانا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ويقول المراد المؤمن القوي في بدنه، وهذا غلط. المؤمن القوي، القوي هنا وصف يعود على ما سبق وهو الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هذا يسميه البلاغيون احتراس، احتراس بمعنى أنه قد يظن الظان أن الضعيف لا خير فيه، فقال وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أمر الشيطان. والإنسان إذا علم أن كل شيء مقدر ولا بد أن يقع رضي بما وقع، وعلم أنه لا يمكن رفع ما وقع أبدا. ولهذا يقال دوام الحال من المحال، وتغيير الحال بمعنى رفع الشيء بعد وقوعه من المحال، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، مختال في فعله، فخور في قوله. من الاختيال في الفعل أن يجر ثوبه أو مشله أو عباته أو غير ذلك مما يدل على الخيلاء، حتى وإن لبس ثوبا وإن لم يكن نازلا لكنه يعد خيلاء فهو خيلاء. الفخور هو المعجب بنفسه الذي يقول فعلت وفعلت وفعلت، يفخر به على الناس، لأنك ما دمت فاعلا الشيء تريد ثواب الله ما حاجة أنت أن تفخر به على الناس. بل اشكر الله عليه وحدث به على أنه من نعمة الله عليه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون أي يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم، يبخلون أي يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم. مثال الأول الذي يبخل في الزكاة وهي أعظم وأوجب ما ينفق، والإنفاق على من تجب نفقته من الأقارب والزوجات. ومثال الثاني أن يجد الإنسان شخصا مسلما واقعا في مظلمة يتطلب المقام أن يشفع فيه ليرفع عن هذا الظلم، ولكنه يبخل. هذا بخل بماذا؟ بجاهه. ومثال الثالث وهو البخل بعلمه، أن يمتنع من تعليم الناس مما علمه الله عز وجل، وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي بها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، اللهم صل وسلم عليه. وهذا نوع من البخل، لأنه بخل بما يجب عليه، بخل بما يجب عليه، إذ أن القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه، بدليل الحديث الذي في السنن أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقال آمين. ويأمرون الناس بالبخل، يأمرون أن يقولوا هؤلاء للرجل: لا تنفق من مالك فإن مالك ينقص، لا تتعب نفسك في الشباء لفلان، لا تتعب نفسك في تعليم العلم. هؤلاء أمروا بالبخل فصاروا والعياذ بالله فاسدين مفسدين. قال الله عز وجل: ومن يتولى، أي يعرض عن طاعة الله، فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى فإن الله ليس بحاجة إليه، فهو عز وجل غني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو الحميد أي المحمود على غناه، لأنه ليس كل غني يكون محمودا. فالغني البخيل لا يحمد، لكن الله عز وجل غني حميد يحمد على غناه، لأنه عز وجل واسع العطاء كثير العظم. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا، فإن الله غني. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. قوله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذه جملة مؤكدة، مؤكدة بالله. وقد والقسم المقدر، لأن مثل هذه جملة يقدر فيها قسم التقدير: والله لقد أرسلنا رسلنا، والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ولعل قائل منكم يقول: كيف يقسم الله عز وجل؟ كيف يؤكد الله خبره بالقسم وهو الصادق بدون ذلك؟ هذا محل إشكال. الجواب أنه قال: القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يؤكد الأشياء الهامة أو الأشياء المنكرة بأنواع المؤكدات حتى يطمئن المخاطب ولا يكابر المكابر. فهنا نقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبيان، تقدير الكلام: والله لقد أرسلنا رسلنا بالبيان. وهذا يتكرر في القرآن كثيرا، والتقدير كما سمعت: أرسلنا رسلنا بالبينات، أي أعطيناهم الوحي وأمرناهم أن يبلغوه إلى الناس، هذا الرسول. وقول في البينات أي بالآيات البينات الواضحة الدالة على أنهم رسل من عند الله. مثال ذلك: أرسل الله سبحانه وتعالى موسى إلى فرعون وأعطاه آيات بينات. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. منها العصا، العصا العجيبة، عصا عادية فيها آيات. من آيات الله فيها أنه لما اجتمع السحرة الحذاق الجيدون بأمر فرعون ومساندته وألقوا حبالهم وعصيهم، وصارت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين، أرهبت الناس حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيف، لأنها فوق ما يتصور. سحرة مهرا أتوا بكل قوتهم وألقوا ملأوا الأرض حبالا وعصيا، فجعلت هذه الحبال والعصي كأنها حيات وثعابين. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أوحى الله إليه أن يلقي العصا، ألقاها، اقتربت هذه العصا حية عظيمة وجعلت تلقف ما يكون كل العباد لهم جاءوا بها، أكلت هذه الحية. هذه من آيات الله العظيمة. كيف تكون هذه الحية تأكل كل الدنيا هذه؟ أين تذهب؟ لكنها والله أعلم أن بمجرد ما تأكلها تكون كالبخار تذهب، وإلا فإن بطن هذه الحية لا يملأ لا يسعها. لكن هذه آية، أليس كذلك يا جماعة؟ أنتم الآن تتصورون هذه الواقعة خبرا، لكن ما ظنكم لو رأيتموها نظرا؟ كان الأمر أشد وأعظم. نحن الآن لا نتصورها إلا في الخبر وفي الذهن فقط، لكن لو شاهد الموضوع عرفت أنها آية عظيمة. الآية الثانية في هذه العصر أن موسى استسقاه قومه، طلبوا منه الماء فضرب حجرا، حجرا من الأحجار، فتفجر عيونه 12 عينا. الماء ينبع من هذا الحجر الذي ضرب به العصا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 نقيبا. أليس هذا آية؟ بلى، حجر قصم تنبع منه العيون بدون حفار وبدون أي شيء. آية من آيات الله. الآية الثالثة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون وحشره إلى البحر أيقن أصحاب موسى أنهم هالكون، وقالوا إنا لمدركون، ما لنا مفر، البحر أمامنا إن خذناه غرقنا، وفرعون وجنوده خلفنا سيقون علينا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ولكن انظر إلى الإيمان واليقين، قال كلا لن ندرك، إن معي ربي سيهدين، أي سيدلني على ما فيه النجاة. فأحى الله إليه أن أضرب بعصاك البحر، فانفلق، ضرب البحر مرة واحدة بالعصا، انفلق 12 طريقا على عرم نقباء من بني إسرائيل. كان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم، الأرض في الحال يبسة، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، والماء على أيمانهم وعلى شمائلهم كالجبال. وانظر إلى الإيمان أيضا، كيف دخلوا في هذه الطرق والمياه على أيمانهم وعلى شمائلهم، لكن الإيمان لأنهم عرفوا أنهم ناجون ولا بد. هذه من آيات الله عز وجل. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات بينات، كان يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، وهذان الداءان لا حيلة للأطباء فيهما إلى الآن، اللهم إلا الأكمة ربنا. طيب، كان يحيي الموتى بإذن الله، يقول للجنازة أمام الناس احيي فتحيا بإذن الله، كان يخرج الموتى من قبورهم، يقف على قبر ويأمر صاحب القبر أن يخرج ويخرج حيا. من يستطيع هذا إلا الله عز وجل؟ جعله الله آت لهذا النبي. كان يخلق من الطين، من الطين كهيئة الطير، فينفقه فيطير، يطير، قال الله عز وجل فيكون طيرا بإذن الله، وفي قراءة ثانية يكون طائرا، وإذا جمعت بين القراءتين صار المعنى صار طيرا بإذن الله يطير، لأنه ما كل طير يطير، النعامة لها جناح ولكن ما تطير، لكن يكون طيرا يطير يشاهد في الجو، وهو خلقه من طين. من يقدر على هذا؟ باعث بعد الموت وإيجاد من العدم، هذا لا يقدر عليه إلا الله، جعله الله آية لعيسى. فإن قال قائل لماذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى بهذه بإحياء الموتى وخلق الطيور؟ قال أهل العلم إن الله عز وجل حكيم، يجعل لكل نبي من الآيات ما يناسب الوقت وحال الناس حتى يعجزهم. يقول إن السحر ترقى إلى حد بعيد في عهد موسى، فأراهم الله آية يعجزون عنها بسحره، ولهذا قال السحرة في قصة موسى: السحرة العارفون بالسحر ما ملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا، ألقي السحرة ساجدين، ألقوا ساجدين، ما سجدوا، كأنهم بغير اختيار شجهوا فسجدوا، وقالوا إعلانا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. عيسى عليه السلام ترقى في عهده الطب ترقيا عظيما، فأعطاه الله تعالى آية لا يستطيع الأطباء أن يأتوا بمثلها. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى ما يكون في العرب، واللسان العربي أفصح الألسنة وأدلها على ما في الضمير، فبعثه الله عز وجل بقرآن كريم أعجز العرب أن يأتوا بمثله، ولن يأتي أحد بمثله لا الجن ولا الإنس. قال الله عز وجل: كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله كم، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو من بعض معهم بعض ما يأتون بمثله. وصدق الله عز وجل، القرآن كلام الله، فكما أن الله ليس كمثله شيء فكلامه ليس كمثله كلام. لقد أرسلنا رسلنا ببيان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما بعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر حتى تقوم الحجة. قال: وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وحصل ما توقع والحمد لله، وما رجع أكثر الأنبياء تابعا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن آيته الكبرى هي القرآن العظيم. القرآن العظيم ذا كل الناس يقرؤونه ويستنتجون منه من الآيات ما يزدادون به إيمانا ويعلمون به صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: ما الحاجة إلى قائل أنبياء الآيات؟ إن الحاجة واقعة، بل للضرورة، بل العقل أيضا، لأنه ليس من العقل أن يأتي شخص ويقول إنه رسول ثم يتبع، لا بد أن يكون هناك بينة تدل على أنه رسول. أفهمتم؟ لو جاء إنسان في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقال إنه رسول ولم يأتي بآية، فالناس معذورون إذا لم يتبعوه، وإلا لكان كل واحد يدعي أنه رسول. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبوة انقطعت لأنه كان خاتم النبيين، لذلك لابد أن يكون مع الأنبياء آيات تدل على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به من الشريعة. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب الوحي الذي أوحى الله تعالى إليه، وما من رسول إلا معه كتاب بخلاف النبي، فالنبي قد لا يكون معه كتاب، لكن الرسول معه كتاب، لا بد أن يكون معه كتاب، لأن الرسول لا بد أن يعطي الناس الذين يدعوهم ما يشاهدونه بأعينهم. وقول الكتاب هل هو واحد أو المراد الجنس؟ المراد الجنس، يعني الكتب، يعني قال رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، ما هو ليس كتاب واحد، بل كل رسول معه كتاب. وقول والميزان أي العدل الذي توزن به الأشياء ويعرف قدرها وحالها، وهذا يدل دلالة واضحة على أن القياس الصحيح مما بعث به الرسل، لأن القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة وقد قال الله عز وجل أنزلنا معهم الكتاب والميزان أي العدل والمقايسة بين الأمور ليقوم الناس بالقسط أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط بالعدل في حق الله وفي حق العباد. فما هو العدل في حق الله؟ العدل في حق الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين قال له أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. حق المخلوق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا الشاهد أي أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لو أننا عملنا الناس بهذا لاستقام العدل ولم يتجرأ أحد على ظلم أحد، ولو أننا شعرنا للناس بما يشعر به لأنفسنا لحلت في قلوبنا الرحمة والتواضع، لأن كل إنسان يحب أن يعامله الناس بالرحمة والتواضع، فعامل الناس أيضا بالرحمة والتواضع. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر من جهة أخرى، لأن النصر يكون بالوحي ويكون بالبأس، وهو ما ذكره في قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إلى آخره. أنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن، واستنبط بعض العلماء من قوله أنزلنا الحديد على أن المعدن إذا كان في قمم الجبال فهو أقوى وأنفع مما إذا كان في الأسفل، لأن النزول إنما يكون من أعلى، فالله أعلم. هذا يرجع إلى علم الجيولوجيا، لكن أنزلنا بمعنى وضعنا لهم الحديد، وهو معدن معروف من أقوى المعادن، فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد في الحرب تصنع منه السيوف والخناجر وجميع آلات الحرب، وإنما ذكره بعد ذكر الكتب لأن الدين لا يقوم إلا بهذا، بالدعوة والقتال. فإذا أبى الكفار أن يكون دين الله والعالي حينئذ يقاتلون، وبماذا؟ في الحديد، فيه بأس شديد أي في الحرب، ومنافع للناس، جمع المنافع لأنها لا تحصى أجناسها فضلا عن أنواعها وأفرادها. من يحصي المنافع التي تحصل بالحديد؟ من؟ نعطيكم مهلة أسبوع؟ نعم، ما تستطيعون أن تحصوه، لا تستطيعون. ولهذا جاءت في الجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، ومنافع للناس دينية ودنيوية، فردية واجتماعية. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، معطوفة على ليقوم الناس بالقسط، وقول ليعلم من ينصره المراد علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، أما علم أنه سيكون فهذا سابق على إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن الله لم يزل ولا يزال عالما في كل شيء، عالما بكل شيء، فلا يشكل عليك الأمر. لا تقول إن الله لا يعلم إلا بعد هذا، نقول نعم، العلم علمان، علم بالشيء قبل وجوده وعلم بالشيء بعد وجوده. ما هو العلم الذي يترتب عليه ثواب والعقاب؟ الثاني من الأول، الثاني، يعني العلم السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يمتحن الناس. إذن ليعلم الله أي علم ظهور، يعني أنه ظهر وقع بالفعل، هذه واحدة، وعلما يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب. أما العلم بأنه سيكون فهذا معلوم من الأزل. من ينصره؟ ينصره أي ينصر دينه، وليس المعنى ينصر نفس الله، لا، لأن الله غني عن العالمين. ولهذا قال الله تعالى ولو ذلك ولم يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إذا ينصره لماذا تفسرها؟ ينصر دينه. فلو قالت القائمة كيف ينصر دينه والله يقول من ينصره؟ هذا تفسير مخالف للفظ، وأنتم تنكرون على من يفسر القرآن بما يخالف اللفظ، بما يخالف ظاهر اللفظ. فما الجواب؟ الجواب نحن لا ننكر على الناس إذا فسروا القرآن بما يخالف ظاهر اللفظ إذا كان ذلك بدليل، إذا كان هذا بدليل فإننا لا ننكر عليه. ولهذا إذا قال قائل بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال قائل إن المعنى إذا قرأت القرآن أي أردت قراءته، فهذا فسره بخلاف ظاهره. هل نقول هذا التفسير صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، لأن الإنسان يستعيذ بالله إذا أراد يقرأ مو إذا أتم القراءة، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعيذ الإنسان بالله قبل أن يقرأ ليقرأ والشيطان بعيد عنه. على كل حال إذا قال لك قائل كيف تفسر قوله تعالى من ينصره أي من ينصر دينه وأنت تنكر على من يفسر القرآن بخلاف ظاهره، فالجواب عندك من جواب أننا لا ننكر من يفسر القرآن بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل، إذا كان في ذلك دليل صحيح. والدليل على أن المراد ينصر دينه قوله إن الله قوي عزيز، لا أحتاج لأحد، فهو قوي عزيز غالب، غالب بقوة ما لا يلحقها ضعف. وقوله عز وجل من ينصره ورسله، نصر الرسل هل المراد أن ينصر الرسول نفسه أو أن ينصر الشريعة التي جاء بها؟ الأمران، إذا كان الرسول حيا المراد ينصر الرسول نفسه وشريعته، وبعد موته ينصر شريعته. وفي هذا دليل على أن نصر الشريعة نصر لمن جاء بها، فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النص الواسع له، لأننا نقول نصر شريعة نصر الله. وقوله بالغيب أي أنه ينصر الله عز وجل وينصر رسله وهو لم ير الله، لأن الله تعالى ينصر ولا يبصر، لا يبصر في الدنيا. ولهذا قال بعض السلف ينصرونه ولا يبصرونه، تفسيرا لقوله بالغيب ينصرونه ولا يبصرونه، والمراد لا يبصرونه في الدنيا، أما في الآخرة فنظر الله تعالى حق ثابت في القرآن والسنة وإجماع الصحابة. طيب إذن بالغيب أي ينصرون الله وهو غائب، ويحتمل أن يكون المعنى بالغيب أي بغيبتهم عن الناس، بغيبتهم عن الناس، فيكون في هذا دليل على إخلاصهم وأنهم ليسوا ممن يعبد الله إذا كان بين الناس، بل يعبدون الله تعالى في الغيب والشهادة. إن الله قوي عزيز، هذه الجملة استئنافية لبيان أن نصر الله عز وجل ليس عن ضعف ولا عن قهر، بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى نصر، أي إلى أحد ينصره بنفسه، ولكن النصر لدينه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، الأول القسم المحذوف، والثاني اللام، والثالث قد. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم، نوح هو أول رسل عليهم الصلاة والسلام وهو من أولي العزم الخمسة، وإبراهيم هو أبو الأنبياء من بعده وإليه يرجع الأنبياء أي إلى ملته، ولهذا يتنازع فيه المسلمون واليهود والنصارى، فاليهود يقولون إنه يهودي والنصارى يقولون إنه نصراني، والمسلمون يقولون إنه حنيف مسلم، وهذا هو الحق. والعجب من النصارى واليهود أن يقولوا إنه نصراني أو يهودي، وما كانوا نصارى ولا يهودا إلا من بعد، لكنهم ليس لهم عقول. وجعلنا في ذريتهما أي ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، والنبوة والكتاب يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن آدم ليس برسول، وأنه ليس وأن إدريس ليس قبل نوح، كما ذكره بعض المؤرخين، وهو خطأ مخالف للقرآن الكريم، فليس قبل نوح الرسول. وآدم نبي مكلم، كلمه الله عز وجل بما شاء من وحيه، ثم سار على نهجه فانتشر الناس وكثر الناس، صار بينهم الاختلاف كما قال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وقوله والكتاب، المراد به الجنس، لأن كل رسول معه كتاب، كما قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. منهم أي بعضهم مهتد، وحذفت الياء كما هي القاعدة في اللغة العربية، وأصلها مهتدي بالياء لكن حذفت للتخفيف. منهم مهتد أي بعضهم، وكثير منهم فاسقون أي غير مهتدين. وهذا هو الواقع، أن بني آدم أكثرهم ضال، كما قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قفينا على آثارهم برسل، وقفينا بعيسى بن مريم وآتناه الإنجيل. قفينا بمعنى أتبعنا، مأخوذ من القفا، لأن من يمشي من قفاك هو تابع لك. على آثارهم أي آثار نوح وإبراهيم ومن كان من الرسل الآخرين برسلنا أي التابعين لهم. وقفينا بعيسى بن مريم، نص عليه لأنه عليه السلام ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، بل ولا نبي أيضا، ليس بينه رسول ولا نبي. وما يقال إن خالد بن عدان وغيره لهم نبوة فكله كذب. وآتناه الإنجيل، هو كتاب أنزله الله عز وجل على عيسى، ويعتبر مكملا للتوراة، لأن التوراة هي أم الكتب في بني إسرائيل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ثلاثة أشياء جعل الله في قلوب النصارى الذين اتبعوا عيسى: رحمة، فهم من أرق الناس لما كانوا على شريعة عيسى، من أرق الناس قلوبا وأرحمهم بالخلق، لكن بعد أن كفروا بمحمد صاروا أغلظ الناس، أو من أغلظ الناس، كما تعلمون ما جرى بين المسلمين وبين النصارى في الحروب الصليبية وغيرها. ورهبانية، الانقطاع عن الدنيا للعبادة. نعم، رحمة ورأفة، الرأفة أرق من الرحمة وأبلغ منها، فهي من نوع الرحمة لكنها أرق وألطف. ورهبانية هي الانقطاع عن الدنيا للعبادة، ابتدعوها يعني من عند أنفسهم، كما فعل بعض فرق المسلمين، ابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، لكن معهم رقة ورحمة، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أننا لم نفرضها عليهم، ولكن هم طلبوا رضوان الله. ولهذا نقول إن إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع، ولكن مع ذلك، مع كونهم ابتدعوها واختاروها لأنفسهم، ما رعوها حق رعايتها، أي ما قاموا برعايتها الواجبة من إحسان هذه الرهبانية التي ابتدعوها، وإنما تصرفوا فيها كما يشاءون. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، آتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي ثوابهم، وكثير منهم فاسقون، كثير من هؤلاء النصارى فاسق أي خارج عن طاعة الله عز وجل. وبهذا دليل على أن الإنسان إذا ابتدع بدعة فإنه لا يوفق لإقامتها، فيكون ضالا في الأصل وضالا في الفرع، حتى لو اجتهد، حتى لو خشى. إنك تجد بعض الناس الذين ابتدعوا أذكارا أو صلوات أو أدعية أو ما أشبه ذلك، تجدهم خاشعين، قلوبهم باكية، قلوبهم خاشعة، لكن لا ينفعهم ذلك لأنه على ضلال. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يا أيها الذين آمنوا، المراد بهم هذه الأمة، فيكون قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يعني اثبتوا على الإيمان، لا جددوا الإيمان، لأن الإيمان قد حصل حيث قال يا أيها الذين آمنوا، فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا بقلوبكم اتقوا الله بجوارحكم وآمنوا برسوله، أي حققوا الإيمان واثبتوا عليه. وليس كل من آمن يكون مؤمن حقا، وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم هذا نفي كمال الإيمان، مثل قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس المراد نفي مطلق الإيمان، بل نفي الإيمان المطلق الكامل. وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية في أهل الكتاب لأنه قال آمنوا برسوله، ولكن هذا قول ضعيف جدا، ولا يمكن أن ينادي الله عز وجل أهل الكتاب وهم كفرة بوصف الإيمان أبدا. يعني لا يمكن أن يكون المراد بقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها اليهود والنصارى، لأنهم حين نزول القرآن إذا بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم ليسوا مؤمنين. اتقوا الله وآمنوا برسوله، والمراد برسوله هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضمن الإيمان بجميع الرسل، كما قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان به لا في الاتباع. في الاتباع نفرق بين الرسل، من نتبع منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن الإيمان كلهم على حد سواء، نؤمن بأنهم رسل الله حقا. آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين من رحمة الله. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة بالنسبة لما قبلها كرجل استأجر أجراء، منهم طائفة من أول النهار إلى نصف النهار، وطائفة من نصف النهار إلى العصر، وطائفة من العصر إلى غروب الشمس. فالطائفة الأولى أعطى كل واحد منهم دينارا، والثاني أعطى كل واحد دينارا، والثالث أعطى كل واحد دينارين. فاحتج الأولون لماذا تعطي هؤلاء دينارين وهم أقل منا عملا، فأجابهم بقوله هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. الحمد لله. فهذه الأمة لها مثل أجل الأمم السابقة مرتين. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني أنكم إذا آمنتم حققتم الإيمان مع التقوى يثبكم ثوابين، ويجعل لكم نورا تمشون به أي علما تسيرون به إلى الله عز وجل على بصيرة. وفي هذا دليل على أن التقوى من أسباب حصول العلم، وما أكثر الذين ينشدون العلم، ينشدون الحفظ، يعني يطلبون الفهم، فنقول إن تحصيله يسير، وذلك بتقوى الله عز وجل وتحقيق الإيمان الذي هو موجب العلم. اعمل بما علمت يحصل لك ما لم تعلم، فتقوى الله عز وجل من أسباب زيادة العلم ولا شك. ولهذا قال يجعل لكم نورا تمشون به، أي تسيرون به، أي بسببه سيرا صحيحا يوصلكم الله عز وجل. ويغفر لكم ذنوبكم، أي يسترها عليكم ويعفو عنكم، فلا عقاب ولا فضيحة. والله غفور رحيم، أي ذو مغفرة ورحمة، كما قال الله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وقال عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة. فالغفور يعني ذا المغفرة، والرحيم يعني ذا الرحمة، وذلك أن الإنسان محتاج إلى مغفرة لذنوب وقعت منه، وإلى رحمة تسدده ويتجنب بها المعاصي ويهتدي للتوبة إن عصى. ثم قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي جعل لكم هذا الثواب ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأنهم لا يستطيعون أن يحصدوكم ما آتاكم الله من فضله، مع محاولتهم الشديدة أن يحصدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فيقول عز وجل هنا لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لا إعطاء ولا إيش ولا منع، وأن الفضل بيد الله عز وجل هو المدبر، يكل ما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته، والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم. وما أعظم فضل الله عز وجل على عباده، فقد قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نسأل الله تعالى أن يأتينا وإياكم من فضله وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.